حاضرنا لهذه الليلة هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري، نحسبه والله حسيبه من الدعاة المخلصين لله والمجاهدين والقائمين في الدعوة إلى الله في هذا العصر. وهو شاعر جيد وله مجموعة من القصائد الحماسية الموجهة، وكاتب إسلامي مشهور يعرفه قراء المجلات الإسلامية في العالم الإسلامي، وله برنامج في التفسير جدير بكل شاب أن يستمعه ويقرأه، يذاع من إذاعة القرآن الكريم، يمثل صفوة الآثار والمفاهيم الإسلامية. وأخيراً فضيلة الشيخ من العلماء الواعين للعصر ومشكلاته على ضوء القرآن والسنة، ومحاضرته اليوم جزء من هذا الذي نعنيه، وهي واجب الشباب المسلم تجاه التيارات المعاصرة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، جعلكم الله منهم أجمعين. أما بعد، فيا معشر الأحباب، أنا طويلب علم مقصر، وأرجو الله لي ولكم حسن المقصد والثبات، فإن خير ما يرزقه الله حسن النية والثبات على العمل الصالح. ولقد اقترح فضيلة المقدم أن أتكلم نحو واجب الشباب، وهذا موضوع ليس بمجهول، وقد طرقه محاضرون كثيرون في مناسبات شتى. وعلى كل حال، فالشباب هم عماد الأمة ورجال المستقبل، وهم الذين سيستلمون القيادات الفكرية والقيادات العسكرية والسياسية. لهذا خططت الماسونية اليهودية اخطبوطا هائلا لتضليلهم وبلورة أفكارهم بشتى أنواع الغزو الماكر، بشتى أنواع الغزو الفكري الماكر، والذي يلبس عدة أثواب مزخرفة يحصل فيها الانزلاق إلى أسحق هو، والعياذ بالله. ولقد نجحت الماسونية في إفساد شباب أوروبا كما نجحت في إفساد كهولهم وشيبانهم، لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به لأنهم وإن ادعوا النصرانية فهم عنها في مكان بعيد، فليسوا نصارى، وهم يعتبرون أكثر الناس بعيسى عليه السلام، فعيسى رسول وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام كسائر البشر، ومن يأكل الطعام لا بد أن يحتاج إلى إخراجه، فكيف يكونون آلهة؟ ولكن سياسة الملك لعبت بالنصارى على أيدي الماسونية اليهودية أو بواسطة الماسونية اليهودية على يد ملكهم قسطنطين، ثم تتابع الأمر حتى سلكوا كثيرا من مسالك الوثنية الرومانية واليونانية والفارسية والهندية والبوذية وغير ذلك، كما أخبرنا الله عنهم بقوله: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. فالنصارى إذا لعبت عليهم الماسونية اليهودية لا يستبعد ذلك، ولا يستبعد نجاحها في محيط وثني خال من النصوص الصحيحة، وأكثره يحمل الخواء الروحي والأغراض النفسية والأنانية والسياسية. ولكن المصيبة العظمى والداهية الدهياء هي أن تجد الماسونية مراتع خصيبة في الأمة العربية والأمة الإسلامية والشعوب العربية والشعوب الإسلامية. هذه الأمة التي ورثت دينها ورسالتها من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي حفظ الله لها دينها من تأويل الجاهلين وانحراف المبطلين وغلو الغالين، هذه الأمة التي بيدها وحي الله العزيز المحفوظ من كل تحريف ومن كل نقص أو زيادة، هذه الأمة عندها بضاعة سماوية عظيمة، عندها أعظم الروافد الروحية التي أكرمها الله به، فكيف تنحط أفكارها وتستنيم إلى أشرار خلق الله وتبتغي البضائع الأرضية الملتقطة من المزابل اليهودية؟ وقد وصف ابن القيم في نونيته وصف الطيور واصطيادها بوصف جدير بالذكر، وهي أن الله رزقها ما تتغذى به في عالي الأفنان من كل قطف وثمر، ولكنها تسفلت إلى الأرض تبتغي الديدان والحشرات، فصارت عرضة للصيادين المهلكين لها. وفي الحقيقة هذا الوصف منطبق علينا كما ينطبق علينا أيضا قول الشاعر: أذلتنا المطامع فاستنمنا إلى خطط الأعادي نستجيب. إن هذا الغزو الفكري الحديث خطير للغاية، لأنه يحمل من المغريات الفاتنة التي تشرد بكثير من الناس عن صراط الله وتزهدهم في دينهم، لأنها تحمل ألوانا ضخمة ومكرا متشعبة، وتلبس الحق بالباطل، وقد استفادت كثيرا من مكرها بالنصارى الذين ثاروا على دين الكهنوت، وبعدما ثاروا حصل لهم النجاح والحرية والانفتاح العلمي، فجعلوا من ذلك قياسا ومصيدة خبيثة، وهو قياس فاسد. فالنصارى أصل دينهم افتراء على الله، وعبث سياسي عبثت بهم الملوك بتخطيط يهودي ماسوني، لأن الماسونية اليهودية أدخلت في النصارى يهود ويهوديات، فكن راهبات، وكان النصارى رهبانا وقسس ورجال كهنوت، واستطاعوا أن ينفذوا إلى ملوك النصارى بالتزوج تارة، بالصداقة اللعينة تارة، حتى كسبوا عقولهم وزينوا لهم كل باطل، فصار دين النصارى المكذوب على الله يتلون ويتقلب على يد أكثر الملوك الطواغيت الذين تسيرهم اليهودية، حتى كونت رجال الكنيسة بتخطيط ماكر يحرمون العلم ويحدون يفجرون العقل ويحتكرون الحرية لأنفسهم ويحتكرون سكوك الغفران لأنفسهم حتى صار الدين مهزلة وصار التلاعب بالتوبة والغفران مما تتضاعف به الجريمة على يد أولئك المفسدين الذين يرجع إليهم التائب في قبول توبته فلا يعطى سكة غفران إلا بعدما يزداد إثمه إثما على أيديهم. وقد حصل لهم من ذلك عصور مظلمة هالكة، فما أجدرهم أن ينتفضوا على دين باطل من مكر أعدائهم اليهود، على أن نفس الانتفاضة سببها اليهود لمكر آخر وخداع آخر. أما دين الإسلام فلا يقاس على دين الكهنوت، فليس للإسلام رجال كهنوت، وليس فيه تحجير على العلم ولا تحجير على العقل، بل الإسلام هو دين العلم الذي يوجب على أهله طلب العلم ويوجب عليهم تسخيره ويوجب عليهم استثمار جميع ما سخره الله لهم على وجه الأرض أو في جوفها أو أجوائها من دابة أو مادة. والإسلام دين يجعل الصنائع فرض كفاية والحرف فرض كفاية، وتوجب الحسبة فيه عدم قبول تخلي صاحب الصنعة والحرفة عن حرفته، كما هي الحال الآن مما يؤدي بمستقبل الزراعة وغيرها، حيث تركها أربابها رغبة في البطالة والدعة، ويجدون من يساعدهم على ذلك، والأولى أن يجدون من يجبرهم على العودة. فدين الإسلام هو دين العلم ودين الصنعة والإبداع والاختراع، وهو دين القوة والزحف المقدس المتواصل لإعلاء كلمة الله، وهو الذي يوجب على أهل الصمود والثبات في القتال، ويحرم عليهم الفرار، ويرتب أفظع العقوبات وأشنعها على الهارب، فما هو معروف. وقد أوجب عليهم الاستعداد بكل المستطاع من قوة مهما تطورت أنواع هذه القوة، لم يقيدها بنوع دون نوع. فقياس الإسلام على الكنيسة على دين الكهنوت من أفسد القياس، ولكن الهزيمة الفكرية والمكر الماسوني جعل كثيرا من شبابنا يستشهد بأوروبا وأنها لم تنجح ولم تتطور في الصنعة حتى تركت الدين، بل كون الغزو الفكري في مجتمعنا من قادة الفكر الخبيث الملعون من يزعم أننا لا نجاري أوروبا في صنائعها حتى نأخذ جميع ثقافاتها وتقاليدها وعاداتها من خير أو شر، فكأن الصنعة موقوفة على الإلحاد والانحراف والانحلال والفساد المتنوع. هكذا ينعق من تلقبوا بلقب الدكاترة ويهزؤون لمن يريد التقدم العلمي وهو متمسك بدينه أو ثابت على أخلاقه المحمدية الإبراهيمية، ويلحون كل الإلحاح على وجوب تقليد الغربيين وأخذ عنهم كل شيء من طيب وخبيث وخير وشر. وهذا من أخطر ما يكون، والعجب ممن يستجيب لهم أو يتقبلوا، فإن كثيرا من المنحنين في أوروبا لا يعرفون سوى الخنفسة والهلبس، ولم تعمر بهم الصنائع والمصانع، فهم عالة على أممهم وعلى دولهم. لكن ماذا نعمل بمن تبلورت أفكارهم وأخذوا ينطقون بخلاف الحقيقة ويستمرئون الإفك الهاجر يهدونه على أبناء أمتهم كأنه حق وصدق ورشد، وعلى أساس هذه الفكرة الخاطئة وأفكار أخرى نادوا بوجوب إقامة حكم علماني واطراح حكم الإسلام والاحتكام إلى الشريعة اطراحا نهائيا إلى غير رجعة. وهذا أعظم كفر بالله، وقد قال سبحانه وتعالى في الآية 150 51 من سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقد حكم الله وحكمه الحق الذي لا يجوز تبديله ولا الاستهانة به، أن من ادعى الإيمان بالله ولم يؤمن بالرسل، أو ادعى الإيمان بالله وآمن ببعض الرسل وكفر ببعض، فهو كافر بالله حقا وبجميع رسله. فالقوميون العلمانيون ماذا أبقوا على دينهم؟ القوميون العلمانيون أصراخ الماسونية وتلاميذ الاستعمار الذين ينادون بعدم صلاحية دين الله للحكم. فيجردون الله عن جميع صفاته وعن جميع ملكه وعظمته وجلاله، ويجعلون لأنفسهم الخيرة في سلوك أي نوع يريدون من أنواع الحكم. هؤلاء إن ادعوا أنهم مؤمنون بالله يجب على من سمعهم أن يقول لهم أنتم فجرة، ليس في قلوبكم ذرة من الإيمان بالله. المؤمن بالله يلتفت إلى وحيه المنزل على رسوله، وآخرهم خاتم النبيين الذي نسخت الشرائع بشريعته، الذي يزعم الإيمان لا بد أن ينفذ القرآن وأن يحكم بالقرآن ويحتكم إلى القرآن في نفسه وعلى غيره. وهذه الآيات الكريمات توضح لنا كما وضحت لنا الآية 68 من سورة المائدة أن أهل الكتاب ليسوا على شيء لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل، ولو أقاموا التوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد وحفروا احتكامهم في التشريع على الشريعة الختامية التي جاء بها. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فحكم الله بكفرهم في تلك الآيات لأنهم يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وحكم الله عليهم بعدها
في آية المائدة بأنهم ليسوا على شيء.
من هنا ينبغي أن نستيقظ فنعرف الكفر من الإيمان. فليس الإيمان بالدعوة والانتساب المجرد، ولا بالتحلي ولا بالتمني، ولا بما يردده الملاحدة في هذا الزمان. الإيمان بالقلب، القلب وعاء داخلي يحل فيه الإيمان ويحل فيه الكفر والنفاق. والقلب ملك الأعضاء ومسيرها، فإذا ادعيت إيمانا في قلبك يجب على كل من سمعك أن يطالب بآثار هذا الإيمان. هذا القلب الذي تزعم أن الإيمان حل فيه، هل حرك لسانك بذكر الله وتلاوة وحيه والدعوة إلى سبيله؟ هذا الإيمان الذي ادعيته في قلبك، هل حفظ مسامعك من اجتماع الحرام؟ وهل حفظ عينيك من النظر إلى الحرام؟ وهل حفظ جوارحك وباقي أحاسيسك من أكل الحرام وشرب الحرام وطلب الحرام والمشي إلى الحرام والبطش الحرام؟ أين هذا الإيمان الذي تزعمه في القلب؟ كل هذا من دعاوي المبطلين ومن أنواع الغزو الفكري. فليس هناك إيمان إلا بالعمل، ليس هناك إيمان بالله إلا بالعمل بوحيه والقوة في تنفيذه على النفس أولا وعلى الغير ثانيا. كل من ادعى الإيمان وليس بعامل بوحي الله فهو مفتر على الله، كاذب على نفسه، غاش لغيره، وهو من أخس أنواع المنافقين. وما أكثر من يزعم الإيمان بالله ويعترف اعترافا قد يكون صادقا بأن لهذه الأكوان خالقا، لكن ما الفائدة؟ يعترف أن لهذه الأكوان خالق ولكن لا يؤمن بوحي هذا الخالق، ولا يتحمس لدين هذا الخالق ورسالة هذا الخالق، أو يكون من النوع اليهودي الذي يؤمن بموسى ويكفر بمحمد. ولو كان مؤمنا بموسى حقا لآمن بمحمد ونصر محمد غاية النصرة، كما هو مفروض على نبي وعلى جميع النبيين بنص وحي الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق المأخوذ على الأنبياء مأخوذ على أممهم أيضا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما جاءكم من كتاب وحكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه،
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والفسق إذا أطلق في القرآن المقصود به الكفر، مشتق من فسق الرقبة، إذا خرجت من قشرها يقال فسقت الرقبة. فسقت الرقبة. فأعظم أنواع الغزو الفكري هو تكوين فكرة خاطئة في قلوب الناشئة أن الإنسان لا، أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر، الإسلام لا يصلح للسياسة. من الذي يصلح للسياسة؟ أفكار الملاحدة، الأفكار الشيوعية، الأفكار الرأسمالية، وكلها أفكار نابعة من الماسونية اليهودية التي تسيرها. ما أشقى العالم إذا حرم من حكم الإسلام ورعاية دين الإسلام وأهل الإسلام. لا إله إلا الله كلها سياسة من لامها إلى هائها، ولذلك حوربت من كل طاغوت، حوربت من كل أمة مشركة. إذا رجع إلى تلك الآيات العظيمة التي ينبني عليها قواعد يجب التمسك، يجب على الشباب التمسك بها في معتقداته، وهي أن كل من يدعي الإيمان بالله أو يعترف به فهو كافر به حتى يؤمن برسوله، يؤمن برسوله وبخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، ويعمل بما جاء به ويحتكم إليه. والشيء الثاني أن اليهود والنصارى كفار، وقد راجت فرية في هذا الزمان أن النصارى إخواننا في العروبة، وأنه لا يوجد كافر إلا من يعبد صنم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أولا إنهم يعبدون أصناما ناطقة، يعبدون أحبارهم ورهبانهم، كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. ولما تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية على عدي بن حاتم قال له إنا لم نعبدهم، فقال أليسوا يحلوا لكم الحلال فتستحلوا يحرمون عليكم، أليسوا يحلوا لكم الحرام فتستحلوا ويحرموا عليكم الحلال فتحرموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فالآن لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا أي فرقة من فرق الإلحاد إلا ولها أرباب من دون الله تعبدها بتنفيذ آمرها وتقديس أشخاصها والانحناء عند قبورها والتحمس لأفكارها. لمن؟ طاغية اليهود صنم الصهيونية، يوجد من أبناء المسلمين والعرب من يقدسه ويحمل صورته ويركع عند قبره أو عند تمثاله، وهو الذي يوصي بتكوين دولة إسرائيل للين الذي وصيته مشهورة ملعونة ينص فيها هكذا بالحرف الواحد: إننا وإن عادينا الأديان، وطبعا نحن أعداء الأديان، فإننا لا نعادي الدين اليهودي بل نعمل على نشره وهيمنته، ذلك أنه لا بقاء لليهود بغير دينهم، ولأن في تمكين اليهود من دينهم وهيمنته على قلوبهم مساعدة لهم على إقامة وطن قومي في فلسطين. هذه وصية للين اليهودي الذي يعظم شباب ينتمي إلى الإسلام ويفتخر بعروبة كاذبة خاطئة. كل هذا من التضليل الفكري والغزو الفكري الذي هو أخطر وأفظع وأشنع من كل غزو عسكري. إقامة الحكم العلماني كفر، والقتال والبذل والكفاح وسائر المجهودات من أجل إقامة حكم علماني هو كفر وجهاد في سبيل الطاغوت وقتال في سبيل الطاغوت. فكل من يحاول إقامة حكم علماني بحجة استرجاع وطن سليم فهو يقاتل في سبيل الطاغوت في سبيل الشيطان، ولا يجوز تسميته شهيدا ولا يجوز التبرع له ولا تمني نصره، لأن الكفر ملة واحدة ليس فيه تفريق بين كفر يهودي يسمى صهيوني وكفر عربي يسمى علماني، يباح فيه ما حرم الله من الخمور والفواحش تحت هذا الشعار الباطل الماسوني اليهودي الملعون: الدين لله والوطن للجميع. هذا من بعض أساليبهم ومكرهم في الغزو الفكري. الدين لله، تروح للمسجد، أما الوطن فهو للجميع، للنصراني واليهودي والدرزي والنصيري المجوسي الفارسي والمعروني النصراني الفارسي والقبطي وكل ملحد وزنديق. يحكم الوطن بحكم علماني، هذه الكلمة لا يجوز التفوه بها فضلا عن قبولها، ويجب أن يصرخ بوجه قائلها: الدين لله والوطن لله، الدين لله والوطن لله. يجب أن يحكم بشريعة الله وأن تقام فيه حدود الله وأن تعلو فيه كلمة الله وأن تنطلق منه الرايات الإسلامية للزحف المقدس الذي يحرر القلوب قبل البلاد من رق العبودية لغير الله، الزحف المقدس الذي يحصل به التحرير الصحيح والحرية النابعة السائرة وفق حدود الله لا على وفق المصطلح الماسوني حرية بهيمية. وما بين مطعون في رواتها وعلى فرض التسليم ببعضها جدلا، فهل يريدون إباحة السفور الساجد، سفور الأعراض، سفور التقشف، سفور الغبار والشعث، أو يريدون سفور المكياج والحمرة وسائر أنواع الفتنة؟ لكن الشيطان مهندس والعياذ بالله، يجرف بعض المغفلين ليخدم أعداء الله وأعدائه عن شعور أو عن غير شعور. ولم يكتفوا بذلك، فقد عمموا تعليم الموسيقى لإفساد القلوب وتمييع الشباب، كما علموا البنات الرياضة في المدارس رياضة قبيحة خسيسة تركز الفتاة رأسها في الأرض وترفع رجليها بسروالها الذي لا يزيد عن إصبعين. هذه الرياضة التي تستعمل خارج هذه البلاد والتي قررت معارف كل بلاد أن لا تقبل الفتاة إلا بشروط يوقع عليها وليها أن المدرسة ليست مسؤولة عن بكارتها، لأن عمل الرياضة قد يزيل البكارة، وذلك أفكهم وما كانوا يفترون. البكارة حصن حصين ركبه الله لا يزيله أنواع هذه الرياضة، لكن يريدون حجة للفساد وتوسعة لمجال الفساد والخبث. ولم يكتفوا بذلك، فقد أكثروا من المراقص والمسارح وأباحوا الخمور وسمها مشروبات روحية وجعلوها معفية من بعض الجرائم. ولم يكتفوا بذلك، بل جعلوا البلاجات الخليعة العارية، وعمموا وسائر النشر والإعلام على إبراز جميع وسائل الفتنة والفساد من الصور الخليعة والتماثيل الرقيعة والمجلات المصورة والأقاصيص الفاسقة الماجنة إلى غير ذلك مما غص به عالم العروبة والإسلام، وكله دعوات يهودية إلى التعري والفسق والفجور والميوعة والانحطاط الخلقي الذي لا يمكن لصاحبه أن يصمد في القتال. فهنيئا لإسرائيل بهذه التربية، هنيئا لإسرائيل بأسلحتها المعنوية من المتهتكات في الأسواق ومن الممثلات في الأشرطة والسينما ومن أنواع المجلات الإلحادية الرقيعة. هنيئا لإسرائيل بمن كسبتهم في ميدان التربية والتعليم وميدان النشر والإعلام وميدان الثقافة المتنوعة والتربية المتنوعة. ينص بعض قرارات المحفل الماسوني المنعقد عام 1855 في بلغراد لما كانت عاصمة صربيا قبل أن تجزع وتسمى يوغوسلافيا، تنص بعض قرارات هذا المحفل على إنشاء دور للحضانة والتربية تتولى الأولاد منذ الصغر لتعليمهم على ما يريده عملاؤنا ورجالنا السريون. هكذا منطق القرار. وعلى إنشاء رياض للأطفال وإنشاء تعليم مختلط يتدربون فيه على العمل الجنسي وعلى الإكثار من الملاعب، فإن لنا فيها مراتع خصيبة. هكذا نص القرار، وهو موجود محفوظ في الكتب التي كشفت أسرار الماسونية وخبثها على يد من ضحوا فيها على يد من ضحوا بأنفسهم في هذا السبيل ونفع الله بهم. فيا معشر الشباب، انتشدوا أنفسكم من هذا الغزو. يا معشر الشباب، اشمخوا برؤوس عالية نحو حمل الرسالة المحمدية والاعتزاز بها، وأن تكونوا أنتم الموزعون للهداية وأنتم المسيرون للعالم بإذن الله، عكس ما يريده أفراخ الماسونية اليهودية من تركيز الكلمات الخبيثة في بعض شبابنا. نحن نساير الركب. الله، ما قيمة المساير؟ المساير كحمار المدار، كثور المدار. أخف مثل للمساير أن يكون كالبعير المقطور رأسه بذنب بعير،
هذا مبلغك من العلم والوعي والتطور والثقافة والعروبة والقومية والوطنية ورفعة الرأس، أن تصبح مرهوع الرجلين مسايرا للركب. ما قيمتك في الحياة؟ أصبحت حياتك ظلا لغيرك، وبلادك مسرحا لغيرك، واقتصادياتك تسيل إلى غيرك. إن الله أوجب عليك أن تكون مسيرا لا مسايرا، وقائدا لا مقودا، وسيدا لا مسؤولا. بل نسمع ألعن من هذه الكلمة، نسمع من نفثات الماسونيين والمنخدعين بها. من يتبجح بكلمة خاطئة لا أدري كيف لا يعرف معناها. نحن نتمشى مع الواقع، نحن لا نصادم الواقع. الله هنيئا لإسرائيل بحياة أناس لا يصادمون الواقع، يتمشون مع الواقع. حتى الحيوان فطره الله على مصادمة كل واقع يخالف مصلحته. الدجاجة تصادم الواقع. نحن لا نصادم الواقع، نتمشى مع الواقع. إذن ما قيمة حياتك؟ ما قيمة علمك؟ ما قيمة وجودك؟ ما قيمة جهودك؟ تتمشى مع الواقع، هذه كلمة يرفضها كل من يعرف الرجولة ويحمل ذرة من الرجولة فضلا عن الدين والرسالة. الشيوعيون يصادمون بكل عناد وإصرار، يصادمون كل واقع يخالف مذهبهم وخطتهم، يصادمون كل واقع على وجه الأرض مهما كانت قوته وبطشه، يصادمونه بكل بأس وبكل بطش. اليهود الذين يسميهم القوميون صهاينة يصادمون كل واقع يخالف مصلحتهم، ولا يساير رغبة دولتهم أو يضر بمصلحتهم. ما فيش أحد يتمشى مع الواقع، ما فيش أحد لا يصادم الواقع إلا من تخنث دماغه بالأفكار الماسونية وأصبح يهرف بما لا يعرف وينطق بدون وحي ويردد كلمات يقولها بعض الطواغيت لأسباب سياسية خبيثة. إذا أرادوا أن يتنازلوا عن شيئا من حقوقهم الوطنية السليمة، إذا أرادوا أن ينهزموا هزيمة عسكرية أو سياسية من ورائها تخطيط ماسوني، أهل يعتذرون لأنفسهم أنهم لا يصادمون الواقع، هذا الواقع، ثم يجدون من يصفق لهم ويحترمه، ولم يتضرر العالم العربي في هذا العصر وهو القائد للعالم الإسلامي إذا حمل الوعي الصحيح وشمخ برأسه نحو الهداية المحمدية وتوزيع الأنوار المحمدية إلى ربع الأرض. هذه الأفكار الخبيثة الماسونية هي التي كونت انحطاطا فكريا وكونت هزيمة نفسية حتى على يد قادة مقدسين. لقد استكت آذاننا من بعض القادة الهالكين والزعماء الهالكين. يبثون الهزيمة النفسية ويجدون من يقدسهم ويصفق لهم ويتقبل كلماتهم الملعونة. مش إسرائيل وحدها، إسرائيل ومن وراء إسرائيل صفقوا له. إسرائيل ومن وراء إسرائيل ونحن ما وراءنا أحد، ماذا نكون؟ فقط إسرائيل ومن وراء إسرائيل يترك الشعار الإسلامي، الشعار النبوي الإسلامي، الله مولانا ولا مولى له، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. لكن الذي ينفض يديه من ولاية الله ويولي دبرة عن رسالة الله لا يستكثر عليه أن يتفوه بكلمات يستحق البغض واللعنة عليها إلى يوم القيامة. إن الله قضى وقضاه الحق بنصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلنعد إلى الإيمان، لنعد إلى الحصن الحصين وإلى القوة الجبارة التي تنهار معها قوى الكتل الشرقية والغربية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. حكم عليهم بالتعاسة التي هي الذل والخسران والخزي والنكال والهزيمة المتلاحقة والانحطاط. ست معاني للتعاسة، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لكن إذا ساويناهم في العقيدة أو زدنا على فسادهم في الأخلاق أو إذا زدنا على كفرهم في العقيدة فهدمنا ملة إبراهيم وأغربنا الله. يقول الله ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم؟ عرب؟ عجم؟ لا، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وصفهم بهذه الأشياء الأربعة التي تحوي أكثر خصال الخير وأكثر معاني العزة والكرامة والصلاح والإصلاح. أما الذين لو استرجعوا وطنا سليبا حكموه بحكم علماني كحكم العدو المغتصب، فهؤلاء مبتور الصلة بالله، وقتالهم ليس لنصرة دين الله. هؤلاء ليسوا ممن ينتصر لله، فينصرهم الله جل وعلا. كثيرا ما نسمع من أفواه الدجاجلة والزنادقة الذين أبرزتهم الجمعيات السرية والعصابع الخفية الماسونية، أبرزتهم لاحتلال مكان الصدارة في بلاد كثيرة ومؤسسات كبيرة. كثيرا ما نسمع منهم ما ينافي الإيمان ويعلن إعلانا صريحا على كفرهم، ومع هذا يشتمون إسرائيل خداعا لشعوبهم. والله أعلم بما يسرون وما يعلنون. أيها الأحباب، أحب أن أتوقف على هذا الحد بعد أن أشرت إشارات للخطوط العريضة للغزو الفكري الهدام لعقيدة الشباب ولأخلاق الشباب، وأعتبر ما قلته إشارة، والحكم تكفيه الإشارة، راجيا أن تنتفعوا بما سمعتم، وأنا ألتقي بكم مرات أخرى وأفسح الآن المجال للإجابة على أسئلتكم المفضلة. والله يتولى الصالحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وأستغفر الله لي ولكم.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة.
كلمات به محاضرة
التي أوضح فيها جزاه الله خيرا عن المخططات الرهيبة التي يخططها أعداء الإسلام ضد أبناء المسلمين، والتي يبذلون فيها الغالي والرخيص في سبيل تنفيذها وضرب المسلمين فيها، مع أن أبناء المسلمين لا يزالون غافلين سادرين. ونستأذن فضيلة الشيخ في إلقاء بعض الأسئلة التي وردتنا من المستمعين، ووردتنا أسئلة كثيرة وكثيرة، وكثير منها يطلب العلاقة بين الماسونية والشيوعية.
الحمد لله رب العالمين. الشيوعية بنت من بنات الماسونية، ووليدة من مواليد الماسونية. فاليهود الخبث خططوا خطوطا عريضة بعيدة المدى لخدمة دولتهم ولصالح مستقبلهم، ورأوا أنه لا بد من فصل العالم إلى كتلتين على الأقل، حتى يلعبوا على الحبلين، فجعلوا العالم عالما رأسماليا وعالما شيوعيا، وكل من العالمين ليس على اسمه الحقيقي، بل أدخلوا فيهما التحريفات والأنانيات المسعورة الهائلة، حتى يكونوا دائما في تنافر وفي شقاق وعبث بكرامات الشعوب. ومن أمعن النظر في بروتوكولات حكماء صهيون وفي قرارات المحافل الماسونية منذ قرن ونصف حتى الآن، تبين له أن كل شيء وراءه التخطيط الماسوني الذي لم يهمل شاذ ولا فاذ. قد سمعتم قبل قليل ما خططوه في بلغات في ميدان التربية والتعليم والملاعب والأشياء التي تكون نتيجتها مصادرة عقول الناس، وقد صادروها الآن. تجد أكثر الناس كالببغاء يردد كلمات محبوبي فلان وعلان، فعلاقة الشيوعية بالماسونية أقوى علاقة، ولذلك نجد أعظم مكون لإسرائيل هي الكتلة الشيوعية، فهي التي زودت اليهود بجنود مدربين ويحملون أفتك الأسلحة من بولندا وشرقي أوروبا، حتى استطاعت اليهود أن تقاتل بهم وأن تعتز بهم. والشيوعية هي أول من جعل السلاح يتدفق على إسرائيل بدون قيد ولا شرط، ولا يعطي أي دولة عربية سلاح إلا بشرطين: اعتناق المذهب، وأن يكون السلاح دفاعيا لا هجوميا. وقد اتضح ذلك، والشيوعية هي التي بالغت في نصرة إسرائيل في مجلس الأمن، ووصفت العرب بأنهم قراصنة ومعتدون، وهي التي خطعت العرب وأعلنت وجوب إجراء العقوبات عليهم، وهي التي أجبرت الدول على تقسيم فلسطين وأعلنتها بكل وقاحة أن الذي يعادي التقسيم فهو من عملاء العرب الخونة أهل البترول. وكل هذا منصوص عليه في وقائع جلسة الأمن، ولو يصح لي أن أنشر هذا في الصحف لنشرته، لكن الحرية محتكرة للملاحدة، الحرية محتكرة لمن يشتم إسرائيل ظاهرة وهو يعمل لصالحها باطنا. وإلا فعندي أكثر من 50 دليل واضح مستندة لوقائع جلسات بتواريخ مضبوطة عن الخطط الشيوعية في مجلس الأمن ووقاحة مندوب روسيا في مجلس الأمن. والشيوعية إذا كانت وليدة الماسونية وربيبة الصهيونية فكيف يتساءل السائل المحترم عن علاقتها؟ وقد اتضحت الأمور الآن وانكشفت الحقائق وعرف كل شيء، فخيانة حزيران عرفت، والتخطيط الحربي لأكتوبر الذي المقصود منه والنتيجة منه أن تكون فتح القناة وتصفية القضية شيء عرف. نعم،
جزاك الله خيرا. أيضا كثير من الأسئلة يطلب بيان معنى الحكم العلماني.
الحكم العلماني هو الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم العلماني هو رفض الحكم الإسلامي وإقامة حكم بحجة الأقليات. إقامة حكم علماني يبيح فيه ما حرم الله ويجعل تلك الحكومة العلمانية ديوثة على أعراض شعوبها بإباحة الزنا وتشريع الأنظمة الديوثية المعفية للفسقة من إقامة حدود الله بحجتين: حجة الأقليات، بالمئة 3، الأقليات لا يزيد عددهم على 100 3، وأكثر الشعب مسلم بالـ197، تهدر كرامة 97 من أجل 3%. يسقط علينا العالم الدولي، نكون ممقوتين في المجال الدولي، ما نكسب الحب الدولي، ما نكسب التأييد الدولي، وذلك إفكهم وما كانوا يفتروا. كل هذا كذب. الدول تعترف بكل دولة إسلامية وتخضع لكل نظام إسلامي، لكن المصيبة في الهزيمة النفسية التي تحصل من أبناء ذلك الشعب الإسلامي، فيأخذ يتنازل عن عقيدته وأخلاقه شيئا فشيئا ليرضى عليه المجتمع الدولي. وما أخس هذا الانحطاط العقلي والقابلين له. 97% ليس لهم قيمة. القيمة 3% من إخواننا المسيحيين، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ما قيمة 97%؟ ولأي شيء كافحوا وأسالوا دماءهم وبذلوا أموالهم ليخدموا 3%؟ وهم لا قيمة لهم؟ هذا من أشنع الهزائم النفسية
وأقبح الأحاديث الماسونية التي ابتلي بها المجتمعات العربية والإسلامية في كثير من الأرض. نعم.
جزاك الله خيرا. جاءنا سؤال يقول: كثرت في هذه الأيام دعوة التقارب بين الأديان، فما معنى هذا وهل يجوز في الإسلام؟
هذا هو من بعض الهزيمة النفسية، بل هو نتيجة للكفر بالله. وقد تكلمت على بعض مدلولات الآيتين 150 و 151 من سورة النساء، وآية 68 من سورة المائدة، وأنه ليس هناك حلول ولا أنصاف حلول، ليس هناك واسطة، ليس هناك واسطة بين الكفر والإيمان. إما إيمان صحيح أو كفر صريح، ولا فيش تقارب أبدا. وهل يطابق معوج بمعتدل؟ لا يمكن. ابن نوح أبعده الله عن نوح، زوجة نوح ضجيعة أبعدها الله عن نوح، زوجة لوط ضجيعة أبعدها الله عن لوط، أبو إبراهيم أبعده الله عن إبراهيم، عم محمد أبعده الله عن محمد. بالإسلام يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولا تظن أنه يحصل تقارب بين ما يسمى أديان وبين الإسلام إلا على حساب الإسلام والمسلمين. والله لا يمكن أن يتنازل القبطي عن ذرة من معتقداته وتقاليده في سبيل تقارب الأديان، لكنهم يكسبون من ذلك، يكسبون تنازل المسلمين عن ملة إبراهيم، فيخرجونهم بذلك من الدين المحمدي إلى الكفر الوثني، إلى كفر قسطنطين. فإنه لم يعرف في النصارى دعوة بنوة المسيح لله، ولا دعوة الأقاليم الثلاثة إلا من مكر اليهود على أيدي ملوك النصارى قسطنطين وغيره ممن لعبت بعقولهم اليهوديات واليهود كما أسلفت. فما معنى؟ فليس لما يسمى بتقارب الأديان معنى إلا الانخلاع عن ملة إبراهيم ودين سيد المرسلين إرضاء لتلك الطوائف المارقة، والتي لا يمكن إلا أن تسير على هدفها المرسوم. حاولت وتحاول وطالبت وتطالب بحقوق سياسية ظاهرة، وبتقسيم مصر بدولة قبطية عاصمتها أسيوط. حاولت النصارى وتحاول في سوريا والعراق ولبنان، وخططهم مكشوفة،
وما أسخف عقل من يسميهم إخوان في العروبة وهم والله يسميهم أعداء. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ما فيش إلا طريقة واحدة يجب على المسلم أن يسلكها ويجاهد في سبيلها ويكون ليثا صائلا لصيانتها وأسدا جوالا في بثها وتوزيعها وهيمنتها على أهل الأرض. وبدون ذلك ما في حل وسط ولا شيء، ما في شيء. إيمان بالله بتنفيذ ما جاءت به الرسل وختمهم محمد، أو كفر بالله باتباع ما تهوى الأنفس والانزلاق في مهام السياسة الماسونية وقال الله شرورا.
نكتفي بهذا القدر ونعتذر من الإخوة الذين لم تعرض أسئلتهم وذلك لضيق الوقت، وشكر الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري على هذه المحاضرة وعلى إجابته على هذه الأسئلة، ولا نملك إلا أن نقول له جزاك الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأشكر للسادة المستمعين وأقدر لهم أدبهم وحسن إنصاتهم وتجاوبهم في تلك الأسئلة، وأؤكد لهم أني مستعد على الإجابة على باقي أسئلتهم في أي وقت يأتونني، فأنا أنقاد لخدمة الحق بدون موعد مسبق، وأنا مستعد لذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يحسن مقاصدنا ويرزقنا الثبات والاستقامة، إنه على كل شيء قدير. وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير. أيها الإخوة، الآن الصلاة، وبعد الصلاة يتوجه جميع أعضاء الأسر إلى مقر أسرهم بالتغذية.